اشتمل هذا الحديث على وجود تبييت النية بالليل بالنسبة للصائم، وظاهر لفظ هذا الحديث على اختلافها من لم يجمع الصوم من الليل فلا صوم له، ومن لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، هذا الحديث يدل على وجوب تبييت النية أي نية الصوم من الليل. وإذا قلنا وجوب تبييت فالتبييت يكون ما لم يطلع الفجر، لأنه يقال بات إذا كان من الليل في أي جزء من أجزاء الليل على اختلاف، مع أن بعض العلماء يقول البيتوتة لا تكون إلا بعد منتصف الليل، ولذلك في مذهب بعض العلماء كما في مذهب الشافعي وغيره أن العبرة في المبيت، وهو قول في مذهب الشافعي وغيره ورواية عنه قول عنه رحمه الله في مبيت مزدلفة وفي مبيت منن، في مبيت منن أن العبرة بآخر الليل ولو قبل طلوع الفجر لساعة. واستشكل على هذا القول مذهب الشافعي الذي يجيز الدفع بعد منتصف الليل من مزدلفة، ففصل فيه أصحابه بأنه قول من أقواله رحمه الله، وفرقوا بين المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، لكن الشاهد أن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. وبناء على ذلك الأصل في أن هذا من لم يجمع الصوم من الليل على لفظ المصنف الذي أورده من الليل يشمل جميع أجزاء الليل، وبناء على ذلك يستوي ما قبل منتصف الليل وما بعد منتصف الليل. فلو أنه نوى صوم الغد من رمضان أو صيام كفارة ونوى قبل منتصف الليل فحديثنا يدل على صحة نيته واعتبارها، لأنه أمم في الليل ولم يخصص. وأما حديث من لم يبيت نية من الليل، لفظ من لم يبيت، فإنه يشكل عليه هذا، ومن هنا اشترط بعضهم أن يكون من بعد منتصف الليل ولو قبل طلوع الفجر بلحظة. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا صوم له نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، والنفي المسلط على الحقيقة الشرعية كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله هنا فلا صوم له، ونحو ذلك من الألفاظ. للعلماء رحمه الله في هذا النفي مسلكان، فجمهور العلماء من أئمة الأصول رحمهم الله على أنه إذا ورد في الكتاب أو السنة نفي مسلط على حقيقة شرعية فإنه يحمل على نفي الصحة حتى يدل الدليل على نفي الكمال. ومن هنا توضيح هذه المسألة، أنك إذا قلت للشخص لا صلاة لك، أولا ما معنى النفي؟ معروف أنك تقول لا رجل في الدار، لا كتاب في المنزل ونحو ذلك. وأما بالنسبة للحقيقة الشرعية فكالصوم والنذر والصلاة والحج والعمرة، فأنت تقول للشخص لا صلاة لك لا عمرة لك، تارة تقصد النفي الكلي فتقول لا صلاة لك لا صلاة لا زكاة لا حج، أي أنه لم يوجد الصوم ولم توجد الصلاة ولم توجد الزكاة أصلا، فنفيت ذاتها. فإذا نفيت وجود الصلاة المشتملة على القيام والركوع والسجود نفيت ذاتها، فمن باب أولى أن تنفي صحتها وأن تنفي كمالها، لأن إذا نفيت بالكلية نفيت بالذات نفيت بالكلية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقول لا صلاة، يعني كقولك لا رجل في الدار، لا رجل بمعنى أنه لا يوجد جرم رجل داخل الدار، فأنت تنفي ذات الرجل. لكن قد تقول لا رجل وتقصد لا رجل عاقل، أو لا رجل بمعنى الرجولة في كرمه ووفائه وشينه. فهكذا في العبادات قد تنفي الصلاة بالكلية أنها لم تكن موجودة بذاتها فلا إشكال، وهو النفي الكلي. ثم بعد ذلك مرتبة أو ما يليه في الترتيب أن تنفي الصحة، فتقول للرجل حينما تراه يصلي صلاة لا يقوم بأركانها وواجباتها وشرائط صحتها أو أخل بركن أو شرط صحة فيها، تقول له لا صلاة لك، بمعنى لا صلاة صحيحة، مع أنه قام وركع وسجد، كقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا نفي للصحة، مع أنه قد صلى بالحركات وأوجب ذات الصلاة، لكن هذه الذات لم توافق الصفة الشرعية، فحينئذ كأنها غير موجودة، فهذا نفي للصحة. الحالة الثالثة أن تقول لا صلاة بمعنى الكمال، أي أن الصلاة موجودة ذاتها، موجودة بالنسبة لذاتها وموجودة بالنسبة لصحتها، ولكنها ليست صلاة تامة كاملة، أي أنها ليست على أعلى المراتب وأعلى وأكمل الأحوال. هذه ثلاثة أحوال. فالعلماء رحمهم الله في قوله فلا صوم له، إن قلنا أن من لم يبيت النية بالليل لا صوم له، الصوم موجود لأنه أمسك عن الطعام والشراب وذات الصوم موجودة، فيستحيل نفي الذات. فإذا لم تنفي الذات يرد السؤال، هل قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام له ولا صوم له أنه ليس له صيام صحيح معتد به، فحينئذ يجب عليه إعادة الصوم إن كان فرضا؟ أم مراد عليه الصلاة والسلام لا صوم له كامل في الأجر والثواب؟ فإذا نفيت الصحة نفيت الكمال، وإذا نفيت الكمال فنفي الكمال لا يستلزم نفي الصحة. فجمهور العلماء من أئمة الأصول على أن قوله لا صلاة ولا صوم الأصل حمله على نفي الصحة حتى يدل الدليل على الكمال. ومن هنا يدل الدليل على الكمال كقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقد جاءنا الدليل في الكتاب والسنة على أن الوضوء يصح بدون تسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، والله قال في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد قال في الصيد فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى واذكروا اسم الله عليه عند الذبح. فلما لم يأمر بالتسمية عند الوضوء في آية الوضوء دل على أن النفي في قوله لا وضوء لمن لم يسمي على أنه نفي كمال وليس بنفي صحة. فهنا في الحديث الذي معنا جمهور العلماء على أنه إذا لم يبيت النية أن صومه، ومنهم لأن الأربع على تفصيل في الوقت المعتبر بالنية على أن النية لازمة للصوم ولا يصح بدون تبييت، ولا تصح بدون تبييت أو ما قبل الزوال على الخلاف الذي سنذكره. ثم اختلفوا رحمهم الله متى تكون النية، أو ما هو الوقت المعتبر للزوم النية. فذهب من حيث الأصل ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له بالنسبة للفريضة، وأما النافلة فيجوز له أن يصبح ثم ينشئ النية ولا حرج عليه في ذلك وصومه صحيح، بمعنى أنهم يفرقون بين الفرض والنفل، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهويه من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، على أن تبييت النية لازم في الفرض، وأما في النافلة فيجوز للإنسان إذا أصبح أن ينشئ النية ما دام أنه أصبح ممسكا. والقول الثاني أنه يجب تبييت النية في الصوم سواء كان نافلة أو فريضة، وأن من طلع عليه الفجر ولم ينوي الصوم أنه لا يعتد بصومه، وهذا هو مشهور مذهب المالكية واختاره المزني من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، ويروى عن علي رضي الله عنه. القول الثالث أنه لا يجب تبييت النية لا في الفريضة ولا في النافلة، وأن المهم أن تكون النية قبل الزوال، بمعنى أنه يستوي عندهم الليل والنهار، وممكن للشخص يبتدئ نيته بالصوم ما دام أنه أصبح ممسكا ولم يأكل ولم يصب شيئا من المفطرات، فمعه أن ينوي إلى زوال الشمس ولا نية له بعد الزوال. فهذا هو مذهب الحنفية، ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين كعبد الله بن عمر وجابر بن يزيد رضي الله عن الجميع. وهذه ثلاثة أقوال في المسألة. استدل الذين قالوا بالتفريق بين الفريضة والنافلة، قالوا عندنا حديثان. الحديث الأول الذي معنا وهو حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث الذي معنا يوجب على كل من يريد الصوم أن يبيت النية من الليل، بمعنى أنه لو طلع عليه الفجر ولم ينوي الصوم فلا صوم له. قالوا فهذا العموم جاء ما يخصصه، وهو حديث من المؤمنين عائشة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لها ذات يوم: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. فقال: إني إذا صائم. وهذا بعدما أصبح صلوات الله وسلامه عليه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الصوم بعد علمه أنه لا يوجد شيء، وهذا بعد طلوع الفجر وعليه. فقالوا إن النية الأصل فيها أن تكون بالليل، فلما جاء حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح استثنى النافلة، فنقول يجب التبييت في الفريضة ولا يجب التبييت في النافلة. هذا بالنسبة لأصحاب القول الأول. أما أصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا بوجوب تبييت النية بالصوم بالليل، وهم المالكية ومن وافقهم في الصوم عموما، فمذهبهم مبني على حديثنا الذي معنا، حيث إنه عليه الصلاة والسلام ألزم كل صائم أن يجمع النية بالصوم من الليل، ولم يفرق بين الفريضة وبين النافلة، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. وبناء على ذلك قالوا إنه يجب عليه تبييت النية سواء كان في فريضة أو نافلة، ولا فرق بينهما. القول الثالث الذي قال إنه يجوز في الفرض أن يصبح ثم ينشئ النية ما دام أنه أصبح صائما، استدلوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا من بني سلمة ينادي: ألا يوم عاشوراء، ألا من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليتم صومه. وجه الدلالة أن صوم عاشوراء فرض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد أكل أن يمسك، وبناء على ذلك أصبحت نية الإمساك في النهار، فإذا وقعت في النهار قبل منتصفه فيجزيه ولا حرج ولا بأس وعليه، فلا يشترط أن تكون النية من الليل. وقالوا حديث الذي معنا تكلموا من جهة الإسناد لأنه مختلف في رفعه ووقفه كما حكاه المصنف رحمه الله، وثانيا أن الحديث فيه فلا صوم له فلا صيام له نفي مسلط على الحقيقة وهو محمول على الكمال، لأن عندهم الأصل حمله على الكمال حتى يدل الدليل على الصحة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالتفريق بين الفريضة والنافلة، وفيه لما يلي: أولا أن فيه جمعا بين الحديثين، حديث أم المؤمنين حفصة الذي معنا عنها رضي الله عنها، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيح. وثانيا أن الاستدلال بحديث يوم عاشوراء اختلفت أجوبة العلماء، منهم من قال إنه منسوخ بحديثنا، لأن حديث من لم يجمع لي النية من الليل فلا صوم له متأخر عن حديث عاشوراء، ولذلك المتأخر ينسخ المتقدم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أجاب بعض العلماء بجواب آخر، وهو أنه مختلف في فرضية صوم عاشوراء، لأن القول بأن عاشوراء كان فرضا في أول الإسلام ثم نسخ برمضان هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم يقول أنه ليس بفريضة، وإنما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية صومه، وقد كانوا يتحرجون عن متابعة اليهود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه من باب الاستحباب لا من باب الحتم والإيجاب. وإذا كان نافلة فحينئذ لا يستقيم ولا يكون معارضا لما ذكرنا، لأنهم استثنوا النافلة وفرقوا بين النافلة والفريضة. إنما يشكل على مذهب المالكية الذين يجبون في الفرض والنفل. وهناك جواب ثالث، وهو أن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ومعاوية أيضا أبي سفيان في الصحيح أن الحكم نشأ في أثناء النهار، ولذلك يعتبر خاصا، ووجه الخصوص فيه أقوى من حديثنا الناشي، لا يقوى على استثناء حديثنا المنبني على الأصل. وأما بالنسبة للاستدلال بناء على ذلك يكون القول بالتفريق بين الفريضة والنافلة أولى بالاعتبار، وعليه فإن من أراد أن يصوم النافلة يجوز له أن ينشئ الصوم ولو كان في النهار ما لم يمتص في النهار. هناك مذاهب لبعض السلف، منهم من يقول والأئمة وبعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم من يقول أنه يجوز حتى النية حتى بعد الزوال، كما قال به زفر بن الهذيل العنبري رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، ولكن هذا هو مشهور مذاهب العلماء رحمه الله. ويحكى عن بعض الصحابة أيضا كابن مسعود رضي الله عنه القول بالتخفيف في النية إلى منتصف النهار وفاقا للإمام أبي حنيفة. وعلى كل حال فالذي يظهر والعلم عند الله هو القول بالتفريق بين الفريضة والنافلة، إلا أنه في مذهب الإمام أبي حنيفة عندهم تفصيل رحمه الله في مسألة القضاء والكفارات، ويفرق بين صوم رمضان وصوم غير رمضان، لأن صوم رمضان المحل لا يسع لغيره بخلاف صوم القضاء وصوم الكفارات، أعني الصيام في الواجبات. عنده تفصيل في هذا في مسألة هل يبيت أو لا يبيت النية. نعم.